أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 12، قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. وجاء في الذكر أولو الأرحام أولى ببعض في هدى الإسلام. فمدلول القاعدة أن الأقرب نسبا من الميت يكون أولى بالإرث من الأبعد، باعتبار أنه وهكذا، يعني أنه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. وهذه حسب طبقات الإرث الثلاث المطروحة. فالطبقة الأولى ترث لو إذا لم توجد الطبقة الأولى، ترث طبقة ثانية، وإذا لم توجد الطبقة الثانية ترث طبقة ثالثة. فمع وجود أي طبقة سابقة لا تصل النوبة إلى إرث الطبقة التي بعدها مهما كانت. ولذلك عندنا مثلا ما يرث العباس مثلا مع وجود الزهراء، باعتبار انه عم من الطبقة الثانية والزهراء من الطبقة الاولى. فمع وجود ولو واحد من الطبقة الاولى يحجب الطبقة التي بعده مباشرة.
الأب مش تقدر تعبر عن طبقة أولى أو ثانية؟
أولى، الأب والأولى.
نعم،
الوالدين والأولاد. دليل القاعدة، طبعا هذه التفاصيل القاعدة ما تتعرض للتفاصيل والطبقات. نعم، هي تتعرض لأصل المطلب، وهو أن الأبعد الأقرب يحجب الأبعد، وأن الأقرب أولى بالإرث من الأبعد. أما بقية التفاصيل وكيف تذكر، هذا شيء آخر، يعني ما مو بالقاعدة. استدل على القاعدة بالآية الكريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية الكريمة اعتبرت وجود الأولوية، أن بعض ذوي الأرحام أولى ببعض. لكن هذه الآية لم تبين أن الذين هم أولى بالبعض الآخر هم الأقربون أو غيرهم، يعني ذكرت أن هناك تفاضل في الإرث، هناك أولوية في الإرث. أما من هو الأولى ومن هو غير الأولى فهذه الآية لم تبين. آية ثانية بينت: ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون. فملاحظ هنا الأقرب، فقد يستفاد من هذه الآية أولوية الأقرب على الأبعد. فإذا هناك بينت أنه بعضهم أولى، هنا بينت أن الأقرب له قيمة، الأقربية لها قيمة، فيكون الأولى الذي هناك مقصود منه هو الأقرب. طبعا هناك أيضا روايات أوضحت أكثر، منها موثق الزرارة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية: لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال: إنما عنا بذلك أولو الأرحام في المواريث، ولم يعني أولياء النعمة اللي هو بالنسبة للأقربون. فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها. فالكلام إذن في الأقارب، وذكر أنه الأولى بالإرث هو الأقرب نسبا، الأقرب رحما، فيستفاد منها كدليل، يعني كدليل على القاعدة بشكل واضح أن الأقرب هو الأولى. استدل أيضا بصحيحة أبي أيوب الخزاز. محمد بن يعقوب عن أحمد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا طريق ثانية عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، فإذا الأقرب يحجب الأبعد. وهذا توضح لنا الأولوية، يعني الأولوية هناك مو معناها أولوية هذا يجوز وهذا يجوز، الأولى يمنع غير الأولى، يعني الأولى يكون هو المتعين، بعض الأرحام والأرحام بعضهم أولى ببعض، يكون الأولى هو المتعين والغير أولى محجوب أصلا يرفع. هذا تمام الكلام في قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. قاعدة الإلزام، قاعدة 13، يجوز أن نلزم من خالفنا برأيه الخاطئ في اعتقادنا. مدلول القاعدة أننا نلزم المخالفين السنة وغيرهم من المخالفين بما يعتقدون، مثلا يعني في قضية كثيرا ما تطرح في الإرث وفي الطلاق، مثلا في الإرث هم يورثون العم مثلا، إذا كان الوارث من الطبقة الأولى امرأة فيورثون معها العم مثلا، وعدهم تعصيب وعدهم ما أدري شنه القضايا، فلو كان بمقتضى مذهبهم شيعي يحصل إرث، فهل يأخذ أو لا يأخذ؟ نقول بما أنهم هم يلتزمون بأن له مال فيجوز له الأخذ من باب الإلزام، يجوز له أن يأخذ من باب الإلزام. كذلك طلاقهم مثلا، هم عندهم طلاق السكران يمضي، طلاق المكره على رأي بعضهم أيضا يمضي، والطلاق بلا شهود أيضا صحيح عندهم، طلاق الغضبان أيضا صحيح عندهم، وهكذا. فلو طلقت امرأة بأحد هذه الطرق يجوز للشيعي أن يتزوجها، مع أنه بحسب رأي الشيعة أن الطلاق كان باطلا، إلا أنه بما أنهم يلتزمون بصحة الطلاق فيجوز إلزامهم بصحته وترتيب الآثار عليه، فيجوز للشيعي أن يتزوجها. استدل على القاعدة بصحيحة محمد بن مسلم الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز عن علاء بن رزين القلة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الأحكام قال يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. طبعا الكلام في سند هذه الرواية وفي متنها. في سند الرواية الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال، ف الشيخ الطوسي طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال فيه ضعف، ولا في الفارست ولا في ليس عنده طريق صحيح. عند النجاشي طريق صحيح للكتاب لكتب علي بن الحسن ابن فضال. فيجي الكلام اللي ذكرنا، إن كان المطلوب إثبات صحة النسخة فطبعا نسخة الشيخ الطوسي طريقها ضعيف، وصحة نسخة النجاشي لا تصحح نسخة الطوسي، فتبقى نسخة الطوسي ضعيفة ونسخة النجاشي صحيحة، فلا يستفاد منها ذلك. إن قلنا أنه يكفي أصل الكتاب، إثبات أصل الكتاب، فالكتاب له طريق صحيح، إذن الكتاب ثابت باعتبار وجود طريق صحيح له، فهذا. لكن قلنا احنا انه المعروف انه لابد من طريق للنسخة وليس لأصل الكتاب. هناك نظرية اخرى وهي الكتب المشهورة، قلنا انها لا تحتاج الى طريق، فهل يمكن ان نقول أن كتب ابن فضال كانت كتب مشهورة أو كتب بحيث أنها لا تحتاج إلى طريق أو لا؟ قد يستفاد مشهوريتها من قولهم وبيوتنا منها ملاء، لما سئل هل يأخذون بها، هل يأخذون بها، فعبر سائل وبيوتنا منها ملاء، فالإمام قال خذوا ما رووا ودعوا ما رووا، فكون بيوتهم منها ملاء معناها أنها كتب مشهورة موجودة في كتب الشيعة في عند الشيعة متداولة عند الشيعة، فيصدق أنها من الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى سند. سيد القوي قدس الله نفسه أيضا يعني في نفس قضية كتب ابن فضال، لأنه ترتب عليها روايات ومسائل كثيرة، استبعد أن يكون يعني الشيخ الطوسي، استبعد أن يكون الشيخ الطوسي ليس له طريق صحيح. ليش؟ لأن أستاذه وأستاذ النجاشي واحد، والفرض أنهم أخذ الإجازة إلى كتب ابن فضال عن هذا الشيخ، شيخهما واحد. فالشيخ الطوسي ذكر طريقا، ذكر الطريق هذا الضعيف، والشيخ النجاشي ذكر طريقين، أحد الطريقين صحيح والآخر ليس بصحيح. يقول بما أنهما ماخذين الطرق عن نفس الشيخ، فيستبعد جدا أن يكون أعطى الطريق الصحيح للنجاشي ولم يعطيه للشيخ الطوسي. يقول من المستبعد جدا، يعني بحيث أنه يطمئن إلى أنه أعطاه لكليهما، غاية ما هناك الشيخ الطوسي لم يذكره لأنه ليس عنده، والشيخ النجاشي ذكره، خصوصا أنهم في التهذيب والاستبصار ليس شأنه أن يذكر جميع الطرق، وإنما كما يقول أنها كتب معروفة أو روايات معروفة، وإنما نذكر الطريق إليها للخروج عن الإرسال لئلا يقال أنها مراسيل. فالشاهد يعني أنه على فرض أو على بعض الفروض تكون الرواية صحيحة ويمكن الأخذ بسندها. من ناحية متن الرواية، متن الرواية أيضا مشكل لأنها وردت بصيغتين، صيغة يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، فإذا كان ما يستحلون يعني معناها أنه الذي يستحلونه يلزمون به، فتكون مدلول يعني دالة على القاعدة. وورد ما يستحلفون، الوسائل والاستبصار يستحلون، الفقيه ما يستحلفون، فما يستحلفون يكون يعني كل أهل دين يحلفون بما يحلفون به، ما لها شغل بقاعدة الإجزاء. فإذا على نص وعلى كيفية وردت الرواية تكون إليها علاقة بقاعدة الإلزام، وعلى كيفية أخرى ما لها علاقة بقاعدة الإلزام، بما أن عندنا كيفيتين ما ندري أيتهما الواردة، فما يمكن العد الاستدلال بها، فيكون إشكال الاستدلال بها من جهة المتن ومن جهة السند. واستدل أيضا برواية بن محرز محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، يعني الميت مو من الشيعة، وأخته مؤمنة عارفة وهم يورثوها، قال فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. فعدنا هذه الرواية أيضا لاحظ من ناحية السند ابن محرز ما عدنا إلى توثيق، توثيقه يكون برواية ابن أبي عمير عنه، أن هذه الرواية من روايات ابن أبي عمير، فيكون بما أن ابن أبي عمير يروي هالرواية، وافترضنا أنه ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، فيمكن الأخذ بها من هذه الجهة، هذا نوع تصحيح. النوع الآخر من التصحيح أنه اللي قبل ابن محرز ابن أذينة عمر بن أذينة، عمر بن أذينة يقول عرضت ذلك على زرارة كلام ابن محرز فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يعني أيد أن هذا الكلام موجود عند أهل البيت وأنه من أسرار أهل البيت وأنه يعتبر نور من أنوارهم، فيكون إلى ابن محرز إلى ابن أذينة السند صحيح، ابن أذينة ينقل عن زرارة أن هالمعنى أيضا موجود عن أهل البيت وعرفه ولم ينكره، فعلى ذلك ممكن القول بأن هالمضمون صحيح إما بصحة سند الرواية أو بتأكيد زرارة على أن هالمضمون ورد عن أهل البيت وأنه من أنوارهم. المدلول مدلول الرواية خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، طبعا هم يأخذون منا كل ما قدروا عليه وخصوصا ما أعطيناهم نحن، ما يردوا يقولك والله ما يجب ما يجوز ناخذ، فهم يطبقوا علينا أحكامهم وخصوصا ما نحن نعطيهم يلزموننا به، فأيضا ما دام خذوا منهم كما يأخذون منكم فأقل تقدير يعني
الإلزام بأحكامهم، هذا أقل شيء، ولا هم يأخذوا أزياء حقهم وغير حقهم بعد. فإذا إحنا شوي محتار فنأخذ ما يجيزون أخذه، ما هم يجيزون أخذه وما هم يلتزمون به في أحكامهم، فتكون دلالتها مو بس على قاعدة الإلزام أكثر شوي. فقاعدة الإلزام يكون أحد مصادق ما تدل عليه هذه الرواية، يعني تكون أعم من قاعدة الإلزام، فتشمل قاعدة الإلزام وزيادة، فتكون دليل على أكثر مما ندعي في قاعدة الإلزام. قاعدة 14، قاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.